الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال المؤلف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة يذكر لنا بعض أمراض القلوب وكيف عالجها القرآن. قال: ومن ذلك داء الغفلة والإعراض عن الله وعن طاعته، وهذا الداء لا يستهان به، فإنه داء خطير يصرف العبد عن طاعة ربه وعن الخير والدخول إلى جنة الله سبحانه وتعالى. والغفلة يراد بها إعراض الإنسان عن الذكر وعن الطاعة وعن العبادة لأسباب، فمن تلك الأسباب أسباب الغفلة الانهماك في شهوات وملذات الدنيا، فركن كثير من الناس إلى هذه الدنيا فأصبحت هذه الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، فتجده منذ أن يصبح إلى أن ينام على فراشه من الليل وهو منشغل بهذه الدنيا غافلا عن أداء الواجبات والقيام بالسنن والمستحبات. ومن أسباب الغفلة كذلك رفقاء السوء، فتجد أحدهم يرافق رفقاء السوء الذين في لهو ولعب وإعراض عن الله عز وجل، فيأخذ من سبيلهم وطريقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فمن رافق الصالحين وفق لعمل الخير والصلاح، ومن رافق رفقاء السوء لا شك أنه يصير مثلهم يسير في طريق الشر والفساد والعياذ بالله. وهكذا من أسباب الغفلة في هذا الزمان عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن أداء ما أمر الله به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في هذا الزمان، ومن ذلك الجوالات، فكم شغل شباب الأمة بهذه الجوالات فألهتهم بما فيها من الصور ومن الأفلام والألعاب والملاهي والمراسلات ونحو ذلك، وهذا أمر ظاهر وواقع، فتجد بعض المسلمين هداهم الله ينشغل بهذا الجوال لدرجة أنه يضيع الصلوات ويضيع كذلك مجالس الخير ومجالس العلم ومجالس القرآن، ويرضى لنفسه الجلوس الساعات الطوال أمام شاشات الجوالات، وهذا لا شك أنه من أسباب الغفلة. بل قد رأينا من الشباب من هو منشغل بهذا الجوال حتى في بيوت الله، تجد الناس يصلون صلاة القيام أو صلاة التراويح وبعض الشباب في المسجد منشغلون بهذه الجوالات، يقلب جواله ما الذي جعله يعرض عن الصلاة وعن الذكر وهو في بيت الله؟ إنه هذا الجوال، يعني هذه الوسيلة والعياذ بالله دخلت إلى مساجدنا وأشغلت المصلين وأشغلت الذاكرين والساجدين والراكعين في بيوت الله عز وجل. انظروا إلى خطورة هذا الأمر، فهذا من أسباب الغفلة، هذا من أسباب الغفلة. ومن أسباب الغفلة الجهل والبعد عن مجالس العلم ومجالس الذكر. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، بسبب تركهم للكتاب الذي أنزل إليهم وعدم مذاكرته ومدارسته والعمل بما فيه، وقعوا فيما وقعوا فيه من الإعراض ومن قسوة القلوب والعياذ بالله. فهذا الداء خطير جدا إذا لم يتدارك المسلم نفسه بمعالجته. وأعظم شيء يعالج به هذا الداء وغيره من الأدواء هو القرآن الكريم. ولذلك قال المؤلف هاهنا: بين، أي الله عز وجل في كتابه، أنه مناف لما خلق له العباد، فإن الله خلقهم ليعبدوه وأسدى النعم ليشكروه، فينقلهم بذلك من نعم إلى أكبر منها. الله عز وجل أمرك في هذه المعمورة وخلقك في هذه الدنيا لا لتعرض عنه، لا لتعصيه، وإنما لتعبده. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فبسبب إعراضه وبسبب غفلته لم يتذكر نعم الله عز وجل عليه. الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، بنعم ظاهرة وباطنة، بنعم في الليل والنهار ليشكروه. لو تمعنت كتاب الله في سورة النحل التي تسمى بسورة النعم، ما أن يذكر الله عز وجل نعمة من النعم إلا يقول: لعلكم تشكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم تسلمون. هكذا يذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم حتى يتركوا الغفلة والإعراض عن طاعته وعن ذكره سبحانه وتعالى، فينقلهم بذلك من نعم إلى أكبر منها. وأن الغافلين المعرضين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا مما عالج به القرآن. إذا غفلت يا عبد الله ونسيت طاعة الله عز وجل فإن الله يعرض عنك، فإن الله سبحانه وتعالى يعرض عنك، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، أي تركهم سبحانه وتعالى فلم ينصرهم ولم يرحمهم ولم يعني يبعد عنهم الشرور ولا الأضرار ولا شيء من ذلك. لماذا؟ لأنهم نسوا الله بغفلتهم عن ذكره وعن شكره وعن حسن عبادته. وهكذا قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. فالغافلون المعرضون عن طاعة الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولذلك قال: أنساهم مصالحها ومنافعها حتى أهملوها. العبادة والطاعة، تقدم معنا في دروس وأبواب ماضية لها ثمار ولها فوائد عظيمة. أخذنا فوائد الصلاة، فوائد الصيام، فوائد الزكاة، كل هذه العبادات الأركان من أركان الإسلام فيها مصالح ومنافع عظيمة، فمن غفل عنها حرم هذه المنافع وهذه المصالح. ولذلك قال أنساهم مصالحها ومنافعها حتى أهملوها وضروها غاية الضرر، وأن غاية المعرض أنه أعرض عمن كل السعادة والخير والفلاح في الإقبال عليه. اعلم يا عبد الله أن سعادتك في هذه الدنيا، وأن فلاحك، وأن انشراح صدرك، وأن تيسير أمورك، وأن توفيق الله عز وجل لك، كل ذلك منوط بالإقبال عليه، بطاعته، بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. فإذا أعرضت عنه وغفلت عن طاعته حرمت هذه الحياة الطيبة السعيدة وهذا الخير والفلاح، إلى أن قال إلى من كل الشقاء والخيبة والخسران في الإقبال عليه، يعني أعرض عمن كل السعادة والخير والفلاح في الإقبال عليه، إلى أي أعرض وعن طاعة الله، إلى من كل الشقاء والخيبة والخسران في الإقبال عليه، وهي الشهوات والملذات. فهذا استبدل الخسيس بالنفيس، استبدل الخسيس بالنفيس. اعلم يا من انهمكت في الدنيا وكانت أكبر همك ومبلغ علمك، اعلم بارك الله فيك أن هذا المتاع زائل، وأنك إما أن تترك هذا المتاع بانقطاعك عن هذه الدنيا وموتك وانتهاء أجلك، وإما أن تتركك هذه الدنيا بزوال تلك الملذات والشهوات التي تتمتع بها، فهي ظل زائل وهي كحلم النائم. فلا ينبغي للمسلم أن ينشغل بها عن طاعة الله. وهكذا يا من انشغل بالمعاصي والمحرمات والنظر إلى ما يغضب الله عز وجل، اعلم أن هذه اللذة لذة آنية، ثم يعقبها اللذات والحسرات الدائمة، الحسرات وكذلك الخسارة العظيمة المستمرة بعد فعلك لهذه المعصية. قال إلى من كل الشقاء والخيب والخسران في الإقبال عليه، استبدل الخسيس بالنفيس، والأمور الدنية عن الأمور العلية، أيهما أعظم شأنا؟ أن تقبل على طاعة الله، على الصلاة، على ذكر الله، على الاستقامة على دين الله، أو أنك تنهمك في الشهوات والملذات وهذه الدنيا الزائلة فتعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لا تستبدل الخسيس بالنفيس. قال وأن المعرضين ييسرون للعسرى ويجنبون اليسرى، كما قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمعرضين أو المعرضون ييسرون للعسرى ويجنبون اليسرى. اعلم أنك إن أعرضت عن طاعة الله وعن ذكر الله ستتعسر أمورك وستتنكد حياتك، كما أخبر الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. فالإعراض عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن كذلك ما يحب الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب التنغيص والحياة التعيسة في الدنيا قبل الآخرة. قال: وأنهم حرموا ولا يزالون ينتقلون من شقاء إلى آخر، أي المعرضون. هذا كله في القرآن، هذا كله في القرآن كما سمعت في قوله: ومن أعرض عن ذكري. فهذه الآيات كلها تجعل البلسم على قلب المسلم، فيشفى بإذن الله عز وجل من هذا المرض، ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وأنهم حرموا الخيرات وحصلوا على الشرور والحسرات، وهذا كله موجود في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني كانت أموره كلها فرط عليه، بمعنى لا يوفق إلى اليسر، لا يوفق إلى السداد، لا يوفق إلى عمل الخير، يكون في فرط كما في هذه الآية. فهذا معنى وحصلوا على الشرور والحسرات. وأن أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم ما أغنت عنهم شيئا، ألهم قلوب يعقلون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، فبسبب غفلتهم فلم يستفيدوا حتى من أسماعهم، فلم يسمعوا الخير إنما سمعوا الشر، ولم يستفيدوا من أبصارهم فلم ينظروا إلى القرآن ولا إلى آيات الله الكونية وما فيها من البدائع وما فيها من عظمة الله سبحانه وتعالى، حرموا ذلك. وهكذا أفئدتهم لغفلتهم لم تنتفع بالقرآن ولا بالعلم ولا بالهدى، فقست قلوبهم بسبب غفلتهم. وكما قال سبحانه وتعالى حاكيا عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم عندهم أبصار يبصرون بها، عندهم قلوب، لكنهم لم يستفيدوا منها، ولم كذلك يسخروها فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فصاروا من أهل الغفلة. قال: ولا استفادوا منها إلا قيام الحجة، إنما تقام عليهم الحجة لأنها نعم أنعم الله عز وجل بها عليهم ليشكروه، فلما كفروه صارت حجة عليهم، صارت حجة عليهم. فتبا للمعرضين وما أقبح أحوال الغافلين، كل هذا موجود في القرآن يحذر من هذا الداء. ثم قال: ثم في مقابلة ذلك يذكر حالة المنيبين المقبلين عليه الراجين لفضله الطامعين في بره، وأنه تعالى سيجازيهم من خيره وبره العاجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنهم في حياة طيبة ونعيم عاجل وطمع في نعيم آجل. كل هذا جزاء وكذلك ثواب من ترك الغفلة وأقبل على الله سبحانه وتعالى وأناب إلى الله. ومما يدل على هذه العبارات وهذه المعاني التي ذكرها المؤلف قوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم، هذه هي حال المقبلين على الله، حال الراجين لجنة الله سبحانه وتعالى الطامعين في فضله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في معنى قوله أنهم في حياة طيبة ونعيم عاجل، قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظروا يا عباد الله في مثل هذه الأيام، لما يقبل المسلم في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام خاصة على عبادة الله من الصيام، من القيام، من قراءة القرآن، من البر والإحسان، كيف تتغير حياته؟ كيف يجد من الراحة، من اللذة، من السعادة، من الطمأنينة، من رقة القلب، من راحة البال؟ هذا كمثال لمعنى قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهكذا من لازم الطاعة وحافظ على أمر الله عز وجل واجتنب نهيه فإنه سيعيش حياة سعيدة في نعيم عاجل. ولذلك يقول بعض السلف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ينقل عنه تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله أنه قال: سمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ إنها الجنة العاجلة، إنها جنة الإيمان، إنها جنة الطاعات والعبادات، إنها جنة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وقال أحدهم: إنه لتمر بالقلب ساعات أقول: إن كان أهل الجنة على مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. لو كان أهل الجنة على ما أنا عليه الآن، مما يجد من الوجد، مما يجد من الراحة، مما يجد من الطمأنينة، مما يجد من الحياة الطيبة، يقول: يكفي أن أكون في الجنة على هذه الحالة الذي أنا عليها الآن، يكفي هذا لما يجد من لذة وراحة ونعيم عاجل في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. وهكذا جاء عن الحسن البصري وغيره أنه قال: إننا في لذة أو في سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هؤلاء هم الذين أقبلوا على طاعة الله، هؤلاء هم الذين لم يعرفوا الغفلة ولم يعرفوا الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وأنهم في حياة طيبة ونعيم عاجل وطمع في نعيم آجل. المؤمن يطمع ويرجو رحمة الله، يرجو جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في آخر الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. وإن أحسن ما يجزي الله عز وجل به عبده الطائع جنته سبحانه وتعالى. قال: وأخبر أن لهم الفوز المطلق والسعادة الأبدية، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا فوز أعظم من ذلك الفوز الذي يفوزه المؤمن يوم القيامة حين يقال له: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأخبر الله عز وجل أن أهل الإنابة والإقبال عليه لهم الفوز المطلق والسعادة الأبدية. قال المؤلف: فبهذه الأدوية الجليلة أقبلت القلوب إليه. لما تقرأ مثل هذه الآيات لا شك أن المؤمن الحق هو الذي يقبل على طاعة الله. ما الذي أقبل بك يا أيها المعتكف إلى هذا الاعتكاف؟ إنه رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وإيمانا بما أخبر الله عز وجل به في كتابه. ما الذي أقبل بك يا أيها القائم الساجد الراكع في ظلمات الليل في مثل هذه الأيام؟ رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فبهذه الأدوية الجليلة أقبلت القلوب إليه وصغت إليه الأفئدة وتزودت من طاعته، كل بحسبه وكل بما وفقه الله عز وجل ويسر له ذلك. وإن أعظم خسارة أن يكون المسلم غافلا في مواسم الطاعات والقربات، إنها والله خسارة عظيمة أن المسلمين يعيشون هذه الليالي الفاضلة وبعض المسلمين لا يزالون في سكرتهم ولا يزالون في غفلتهم. ذاك تجده في المقاهي، وذاك تجده يتسكع في الأسواق، وذاك تجده أمام شاشات الجوالات، وهكذا غفلة عظيمة يعيشها بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أعظم غفلة يعيشها المسلم، وأعظم خسارة ينالها الغافل. قال: فبهذه الأدوية الجليلة أقبلت القلوب إليه، وصغت إليه الأفئدة، وتزودت من طاعته أكمل حظ وأوفر نصيب. وقوى ذلك أن القلوب الصحيحة مجبولة على محبة الكمال. لا تقل: أنا يكفيني أن أصلي ركعات، أنا يكفيني أن أؤدي الواجبات. لا يا أخي، كن من أهلي الحظ الأوفر الأكمل من الطاعات والقربات، فاجتهد في عبادة الله عز وجل. ولذلك قال: وتزودت من طاعته أكمل حظ وأوفر نصيب. وقوى ذلك أن القلوب الصحيحة مجبولة على محبة الكمال وعلى محبة من أحسن إليها. فهل هناك من أحسن إلينا أعظم وأجل من ربنا سبحانه وتعالى؟ ما من نعمة نتقلب فيها إلا وهي منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم. ما من نعمة، ما من نعمة تتمتع بها يا عبد الله، نعمة دنيوية أو نعمة دينية، إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. ألا يحب هذا الكريم، هذا المنان سبحانه وتعالى؟ فإن القلوب الصحيحة مجبولة على محبة الكمال وعلى محبة من أحسن إليها. والله تعالى له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه، لا غاية لكماله ولا منتهى لجلاله، ومنه النعم كلها، ومنه سبحانه وتعالى النعم كلها ظاهرها وباطنها. فيا ويح المعرضين الغافلين عنه، ويا سعادة المقبلين. ثم قال ختام هذا الباب: فهذه أمثلة توضح لك وجه أن هذا القرآن جعله الله شفاء في الصدور ورحمة وهدى. قس عليها كل داء قلبي وبدني، وبالله التوفيق. حتى الداء البدني كذلك، فإن القرآن شفاء. المؤلف ها هنا ركز على داء القلوب، لأن قلنا أنها أعظم وكذلك أشد ضررا على الإنسان من أدواء الأبدان، من أدواء الأبدان. فذكر لنا أمثلة لأمراض القلوب، وهناك أمراض أخرى ذكر هنا بعض تلك الأمراض، كالرياء والكبر والحسد والغفلة والإعراض عن طاعته. وهناك أمراض أخرى من أمراض القلوب، كذلك القسوة، قسوة القلب والعجب ونحوها من تلك الأمراض، تجد علاجها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولم يذكر هنا أمثلة لشفاء القرآن لأمراض الأبدان، لعلنا في الدرس الماضي إن يسر الله عز وجل نذكر شيئا من شفاء القرآن لأمراض الأبدان. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.